السلام عليكم، معكم أحمد المطر من أكاديمية بالعربي، وكما هي العادة نقوم بقراءة بعض المعلومات عن اللاجئين وأشياء أخرى في هذا المجال كل أسبوع تقريبا. هذه المرة سوف نبدأ في نظام اللجوء في إسبانيا. سوف نتكلم عن نظام اللجوء في إسبانيا وكيف يتم عملية طلب اللجوء وما إلى ذلك وبعض المعلومات الأخرى. أيضا هذه المعلومات هي من 2017، وأتمنى أن تكون أنا أستطيع أن أحدثها إن شاء الله. سوف أترك لكم الرابط الذي أقرأ منه الآن بعد نهاية التسجيل إن شاء الله. طلب الحماية يبدأ من نظريا طلب اللجوء الخاص بك يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه في أربعة أماكن: الحدود والمطارات إذا كنت داخل مراكز اعتقال الأجانب CIA، أو مراكز إقامة مؤقتة للأجانب CETI، أو مراكز الشرطة وليست كلها، أو مراكز الهجرة. بعد المقابلة عمليا طلب اللجوء مختلف من ناحية القبول في كل هذه الخيارات. هناك عمليات طلب لجوء تكون سريعة، تكون أسرع من أخرى، هناك تسهيلات من بعض الأماكن، هناك بعض التأخير في بعض الأماكن. في قصتي الشخصية تأخرت لمدة 7 أشهر لأحصل على المقابلة الأولى. بعد المقابلة يذهب التطبيق إلى المستوى التالي. المقابلة هي عبارة عن لقاء رسمي بينك وبين الشرطة أو بين الشخص الذي يقوم بهذه العملية، وسوف تكون هي أهم جزء في عملية اللجوء. يجب أن تحضر لها كثيرا كما أخبرتكم سابقا، لأنها هي التي المعلومات التي سوف تعطيها في هذه المقابلة هي التي تقوم بإضفاء طابع اللجوء على قصتك أو لا. بعد المقابلة يذهب هذا التطبيق إلى مستوى أعلى. المهام تلقي طلبات اللجوء واقتراحات القبول أو عدم المعالجة، فحص الطلبات، تعليم التسجيل. قد يطلب منك إجراء مقابلة شخصية أخرى إذا كان هناك بعض التلابس في المعلومات أو الفهم المغلوط، فإنه يطلبون منك مقابلة أخرى. تقدم تقارير مواتية إذا كان طلبك مقبولا أو مرفوضا. وبالإضافة لذلك يقدم تقرير عن الخدمات الاجتماعية القائمة، وتزود المفوضية بالبيانات المتعلقة باللاجئين في إسبانيا، المفوضية السامية لحقوق اللاجئين، المفوضية العليا للاجئين أو ما إلى ذلك. أيضا بعد إجراء الطابع الرسمي على وضعك في إسبانيا، سوف يدرس هذا الملف في مكتب اللجوء في مدريد، عادة ما يكون مزدحم. نحن لم نحصل على أي رد على الهاتف أو البريد الإلكتروني، ولا تنشر إحصاءات اللجوء عادة منذ 2015. ويذهب طلب اللجوء إلى مكتب اللجوء، يتم التصويت في ثيار على الملفات التي يكون فيها تناقض مع اقتراح من أوّار. مكتب اللجوء هو الأوّار، وثيار هي منظمة إنسانية، منظمة مضيفة، وهي الأقدم تقريبا في كل إسبانيا. هي تعمل مع اللاجئين، فاللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية واللجوء وثيار. هناك دراسة، يقومون بدراسة ملفك بين الوزارات المعنية ومكتب اللجوء وثيار. تتألف هذه اللجنة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والشؤون الاجتماعية، أيضا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي لديها صوت ولكن ليس لديها ولكن ليس لدى خيار لأي حد تشغيل محددة. لا يمكنهم إطفاء الطابعة الرسمي مباشرة من ثيار، ولا يشكل التدريب في مجال الحماية الدولية، ليس لديها تدريبات في مجال الحماية الدولية أو حقوق الإنسان، ولا تتضمن محاضر الاجتماع الأصوات التي يقوم بها كل عضو، ما لم يطلب بصراحة. جميع الأصوات متساوية، هنا ثيار والوزارات جميع أصواتهم متساوية. أيضا من مكتب اللجوء يذهب إلى مكتب اللجوء، يصوت مع ثيار والوزارات، يذهب إلى الإدارة الفرعية العامة للحماية الدولية، ثم إلى المديرية العامة للسياسة الداخلية، ثم يذهب طلبك إلى الأمانة العامة لإدماج المهاجرين، ومن ثم يصل إلى وزارة الداخلية، يتم القبول من وزارة الداخلية، ويعود طلبك تدريجيا إلى الأمانة العامة، إلى المديرية العامة للسياسة الفرعية، إلى الإدارة الفرعية العامة للحماية الدولية، إلى مكتب اللجوء، إلى المنظمة التي أنت تعمل فيها ليقول لك أنه تم قبول طلبك أو لا. أيضا يجب أن نفرق بين شيئين في نظام اللجوء. نظام اللجوء هو عملية طلب اللجوء وقراءة المعلومات الخاصة بك والملف وكل ما إلى ذلك، وعملية الاستقبال التي تكلمنا عنها في حلقة سابقة. عملية الاستقبال، عملية طلب اللجوء هي من وزارة الداخلية، وعملية الاستقبال هي من وزارة العمل والضمان الاجتماعي. ووزارة العمل والضمان الاجتماعي تعمل أيضا مع الأمانة العامة للهجرة، الأمانة العامة للهجرة، والأمانة العامة للهجرة لديها نظام الاستقبال، لاستقبال طالبي اللجوء وإدماجهم، ومن ثم يدعو هذا النظام إلى يدعو المنظمات المضيفة لأخذ اللاجئين إلى أماكنهم ورعايتهم. المنظمات المضيفة هنا هي من الأقدم إلى الأحدث. الأقدم هي ثيار، الصليب الأحمر، وأكثم، والتي هي تم تأسيسها مؤخرا بروبيبيندي، ريدا كوخيدا، ثيبايم، وهناك أيضا الكثير من المنظمات. المنظمات غير الحكومية التي تخدمك على الصعيد الوطني، وهي بشكل عام، وفي قلبها أو في داخل هذه المنظمات، المنظمات التي أنت فيها في مكانك الحالي، والمنظمات التي أنت فيها في مكانك الحالي تستطيع أن تخدمك عن طريق محامي، أخصائي اجتماعي، مدرس لغة، طبيب نفسي، ما إلى ذلك. هناك بعض الأسئلة، مثلا ما هي الصعوبات التي يمكن مواجهتها في التطبيق إذا كنت لا أتكلم الإسبانية؟ الحالات المسجلة لصعوبة الاتصال عند إضفاء الطابع الرسمي على الطلب، الموظفون الذين يتحدثون باللغة الإسبانية فقط، وأكرر أن كلمة فقط لأنه حتى هنا في المدينة التي أسكن فيها مكتب الهجرة الذي يجب أن يكون فيه أكثر من شخص يتكلمون أكثر من لغة، لا يتكلمون فقط الإسبانية. وعند إجراء تجديدات أو تلقي معلومات أو طرح أسئلة، هنا تكون في عملية صعوبة بتلقي المعلومات إذا كنت لا تفهم الإسبانية. نعم، في إجراء تجديدات وتلقي معلومات أو طرح أسئلة في المقابلة، في مقابلة اللجوء، وهناك حالات مسجلة من مترجمين الذين لا يتكلمون نفس اللهجة بين مقدمي الطلبات. على سبيل المثال، في قصة الشخصية، المترجمة كانت من المغرب وأنا شخص من سوريا، فعملية الترجمة كانت صعبة جدا. أنا كنت أستطيع أن أفهم اللغة الإنجليزية أكثر من فهمي للدارجة، وهي لا تستطيع أن تترجم كل ما أقوله أنا، فعملية يجب أن يكون المترجم نفس اللهجة، نتمنى أن يكون ذلك قريبا. وأيضا عدد المترجمين الشفويين واللغات التي لا توجد فيها، هناك الكثير من اللغات ليست مكتوبة أو لا يوجد مترجمين، هذه هي الصعوبات التي سوف تقابلك عندما لا تكون تتكلم اللغة الإسبانية في عملية التطبيق. أيضا ماذا يمكنني أن أفعل إذا كنت غير راضي على البرنامج المضيف؟ من الناحية النظرية من حقك تقديم الشكاوي والطلبات حيث يرحب بكم من المنظمات غير الحكومية، ولكننا لا نعرف بوجود أي بروتوكول عام، ويبدو أن هناك أنظمة مختلفة. نحن أيضا لا نعرف الأثر الحقيقي للشكوى، ويمكن للقاصرين تقديم شكوى إلى أمين المظالم. يمكن لهم أن يقدموا شكوى مباشرة إلى مكتب اللجوء. أيضا إذا كنت تعتقد أن الإدارة العامة قد انتهكت أي من حقوقك، يمكنك تقديم شكوى إلى أمين المظالم، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق البريد العادي أو عن طريق الفاكس أو تسليمها شخصيا في خدمة المواطنين في هناك العنوان في مدريد، ورقم البناء موجود هنا. وإذا كنت بحاجة إلى المساعدة للقيام بذلك، يمكنك اتصال على الرقم 900-10-25 مجانا. وهناك أيضا رابط لتقديم الشكوى عبر الإنترنت أيضا موجود هنا تحت الورقة، تحت السؤال. فعليا ليس هناك الكثير من الأشخاص الذين يقدمون شكاوى، أو أنها لا تصل إلى الشخص المعني، أو أنها في بعض المنظمات لا يوجد لديك الحق لتقديم شكوى. هم يعرفون ماذا يفعلون، وأنت فقط تسمع وتطيع. من يمول هذا البرنامج؟ من يمول البرنامج المضيف؟ هنا يرد السؤال الأكثر إحراجا عندما يقول لك شخص إسباني أن الإسبان هم من يدفعون من جيوبهم ليمولوا برنامج الاستضافة في إسبانيا، برنامج استضافة اللاجئين، ونحن اللاجئون نأكل أموال الإسبان. هذا السؤال، هذه الكلمات مردودة عليهم، في حين أن الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق يسمى فامي وحكومة إسبانيا، الاثنان مع بعض وليس إسبانيا فقط. ونحن عندما نأتي الاتحاد الأوروبي هو مسؤول عنا، وحتى لو كنا في لوكسمبورغ أو كنا في أي مكان في من الاتحاد الأوروبي، فالاتحاد الأوروبي هو الممول الأكبر لعملية برنامج الاستضافة. وفي عام 2017 كان نظام الحماية الدولية لاستقبال طالبي اللجوء وإدماجهم زائد برنامج إعادة التوطين والنقل للأشخاص المعرضين للحماية الدولية معاً، يعني كان مع بعض البرنامجين، ولكن بعدها تم فصل البرنامجين، وكان يبلغ إجمالي ميزانيته 253 مليون تقريبا، 253 مليون يورو. فهذا يؤدي أن ليست إسبانيا فقط هي من تدفع من جيوبها لإطعام اللاجئين وإيوائهم، أيضا الاتحاد الأوروبي هو على صلة بذلك. ويبقى نفسه كما في عام 2013، فامي ثلاث مليون تقريبا، 3 مليون يورو لفترة 2014-2020، وتوزع هذه النسبة إلى 28% للجوء، و 28% تقريبا للاندماج والهجرة القانونية، و 42% للعودة. هذا يؤدي أنهم يحبذون لو نعود إلى بلادنا، فلذلك يضعون أرقام خيالية، 42% تقريبا نصف المبلغ فقط للعودة، لعودة الأشخاص إلى بلادهم. رابط أيضا، هناك رابط لرؤية التمويل الأوروبي في عام 2016. أتوقع أنه إذا رجعت قليلا في الرابط إلى قبل 2016 سوف تجد الكثير من المعلومات. أيضا هناك روابط تحت الصفحة لثيار لبعض الملفات التي أدرجناها هنا، وإذا كان لديك أي معلومات أو أي أمثلة نشكرك على التواصل معنا إذا كنت تريد التواصل معنا. أتينا إلى نهاية الحلقة هنا من أكورونيا بالعربي مع أحمد مطر، واليوم تكلمنا عن نظام اللجوء في إسبانيا، النظام الذي تألف من شطرين منفصلين تماما. هنا أريد أن أقول وأعلق على الأشخاص الذين يطلبون اللجوء ولكن لا يدخلون نظام الاستقبال، فهم ليس لديهم أي مشكلة في ذلك، ولكن إذا كنت تريد أن تدخل نظام الاستقبال فيجب أن تكون لاجئ. هذا يؤدي أنك ممكن أن تكون لاجئ ولكن لست في نظام الاستقبال، ولكن لا يمكن أن تكون في نظام الاستقبال وأن لا تكون لاجئ. أتينا إلى نهاية الحلقة اليوم مع أحمد مطر أكورونيا بالعربي. أشكركم لاستماعكم وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم، ونلقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وأنتظر أسئلتكم إذا كان لديكم أي أسئلة. السلام عليكم.